شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم متابعين الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم رمضان أحكام وآداب، والذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور مسرج ابن منيع الروقي الأستاذ المشارك في قسم الشريعة بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
أهلا ومرحبا، حياكم الله وحيا الأخ والمشاهدين.
حياكم الله شيخنا وجزاكم خيرا. في الحلقات السابقة تطرقنا لعدد من المفسدات وذكرنا منها الجماع والأكل والشرب وما في معناهما، وكذلك الاستمناء والحيض والنفاس، فهل بقي معنا شيء من المفسدات أيضا شيخنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتفى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. بقي من المفطرات القيء، ويشترط أن يكون باختيار الصائم، واستدل على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما أخرجه الإمام أحمد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. من استقاء يعني طلب القيء عمدا، ومن ذرعه القيء يعني غلبه القيء فلا شيء عليه. هذا الدليل على أن القيء مفطر. وهناك قول آخر في المسألة، وهو أن القيء لا يفطر. قالوا أن الحديث لا يصح، ولذلك لا تقوم به حجة، فهو لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا استدلوا بقاعدة، قالوا أن الفطرة مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل. معنى هذه القاعدة أن الفطر مما دخل إلى الجوف ليس مما خرج، وعكس ذلك الوضوء مما خرج وليس مما دخل. طبعا حتى هذه القاعدة عليها اعتراض، يعني أيضا من المفطرات خروج المني وهو ليس مما دخل، وخروج الحيض. فتبقى مسألة القيء من المسائل الخلافية. عموما المفطر هو أصلا إذا كان باختيار الإنسان، أما لو كان إنسان مريض، بعض الناس ربما تأتيه يعني دوخة ودوار مثلا، فربما يعني بغير اختياره يقي، أو ربما يرى منظرا فيقي بغير اختياره، فهذا لا شيء عليه. للقاعدة العامة أن ما فعله الإنسان بغير اختياره فلا يؤاخذ به. والعادة أن الإنسان إن كان مريضا فإن الله سبحانه وتعالى قد أباح له الفطر لأجل مرضه، فهذا بالنسبة للقيء، إنه تعمد القيء هذا قد يكون إيش نادر. طبعا بعض العلماء قال إنه سبب القيء إنه إذا تعمده الإنسان، لأنه في العادة أن الإنسان إذا قاء فإنه يسترجع أيضا شيئا من الطعام الذي قاءه إلى جوفه. هذا بالنسبة للمفطرات، قضية القيء والخلاف الحاصل فيه، وأن المفطر إنما يكون لمن قاء عمدا. هذا بالنسبة فيما يتعلق بالقيء.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا هو المفسد الآن السابع، هل هناك مفسدات أيضا أخرى؟
من المفسدات التي ذكرها العلماء الحجامة، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: أفطر الحاجم والمحجوم. وهناك قول آخر في المسألة أن الحجامة لا تفطر، لما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم. هذا بالنسبة للقول الآخر، واحتجوا أنه الحديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه منسوخ، والصحيح أنه لا يعرف المتقدم من المتأخر، وهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء في قضية أنه لا يعرف المتأخر والمتقدم في قضية الحجامة. الأحوط للصائم ما هو؟ أن يدع الحجامة في حال صيامه. طيب ما هي الحكمة؟ أنه النبي صلى الله عليه وسلم حكم بفطر الحاجم والمحجوم بناء على هذا الحديث. أما بالنسبة للمحجوم فهي ظاهرة لأنها تضعف البدن، قوام الإنسان هو الدم، فإذا خرج منه هذا الدم فإن البدن يضعف. والآن يعني طبيا الإنسان إذا أراد أن يحتجم يكون تحت الملاحظة، يعطى ماء، يعطى عصيرات، سوائل تعويضا لماذا؟ لذهاب الدم، ممكن لا يقود السيارة. فهذا ظاهر من ناحية أن المحجوم الحجامة تضعف بدنه. لكن الحاجم ما هي الحكمة؟ قالوا لأن القارورة التي يضعها ويمص بها الدم مع جذب الدم والنفس ربما يتطاير شيء إلى جوفه، وهذا بناء على أن كل ما دخل إلى الجوف يعتبر مفطرا. طيب لو كان الآن في الواقع المعاصر الحجامة ليست بهذه الطريقة، صح ولا لا؟
صحيح.
الحجامة الحاجم لا يجذب الهواء بفمه، يعني هو هناك آلات يفرغ الهواء وهي تقوم بجذب الدم من جسد المريض وهو لا يباشرها بفمه، ففي هذه الحالة ماذا؟ ينتفي قضية أن الحاجم يعتبر مفطرا.
طيب شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة للمحجوم إذا قلنا أن السبب هو أن هذا أن خروج الدم يضعف البدن، فماذا عن بعض الصور المعاصرة التي تشبه الحجامة مثل التبرع بالدم ونحوها؟ هل نعم. تكون أيضا مفسدة؟
نعم، مما يلحق بذلك التبرع بالدم، لأن العلة واحدة، فالتبرع بالدم في العادة أنه يكون فيه الدم الكثير، ربما يوازي دم الحجامة أو قريبا منه، فهذا يضعف البدن ويكون من المفطرات، ولذلك لا يتبرع الإنسان بدمه في حال صومه. لكن لو كان الدم المأخوذ دم يسير مثل ما يؤخذ لتحاليل الدم اليسيرة، أو مريض السكر يريد أن يجري تحليلا لمعرفة نسبة السكر، فهذا لا يفطر لأنه لا يضعف البدن.
طيب شيخنا، هل نفهم من هذا أن الدم اليسير يختلف عن الكثير؟ فإذا كان الدم كثيرا فإنه يفسد الصوم، واليسير مثل تحليل الدم ونحوه لا يفسد. طب مثلا حالات الرعاف ونحوها هذه هل تفسد الصوم يعني؟
طيب هذا يعني سؤال جيد. القاعدة العامة أنه الحجامة تفطر ويقاس عليها الدم الكثير، ولكن أن يكون هذا باختيار المكلف، معناه أن الدم اليسير يخرج من الحكم. طيب يبقى الدم الكثير الذي ليس باختيار المكلف مثل النزيف مثل الرعاف، ففي هذه الحالة ولو كان كثيرا فإنه لا يفطر. ما هي العلة في عدم تفطيره للصائم؟ لأنه ليس باختياره، فما كان بغير اختياره فإنه لا يؤاخذ به.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا، ولعلنا نكمل إن شاء الله بقية المفسدات في حلقات قادمة، وشكر الله لكم أنتم أيضا متابعين الكرام على حسن استماعكم وإنصاتكم، إلى أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.